بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد مر معنا كلام المصنف رحمه الله في كتاب الفرائض، ومر معنا جملة من هذه الأحكام، جملة من هذه الأحكام، ووقف بنا الحديث في أحكام متعلقة بالفرائض. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله وغفر لشيخنا والحاضرين: وإذا انفرد العصبة ورث المال كله، وإن كان معه ذو فرض بدأ به.
يقول المصنف رحمه الله، وهو في القسم الثاني من أقسام الورثة، فالقسم الأول هم أصحاب الفروض، والقسم الثاني هم العصبة. وإذا انفرد واحد أو أكثر من العصبة فإنهم يرثون المال كله، يرثون المال كله، يعصبون المال جميعا يأخذونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فإذا لم يكن هناك أصحاب فروض فإن المعصبين يأخذون المال كله. نعم.
وإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة.
وإن كان مع العاصب معه ذو فرض فإنه يبدأ بأصحاب الفروض قبل العصبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فيبتدأ بأصحاب الفروض فما بقي فللعصبة. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
نعم.
فإذا كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث، وسقط الإخوة للأبوين، وتسمى المشركة والحمارية.
فإن كان زوج، هذه مسألة يريدها المصنف رحمه الله، إذا هلكت امرأة عن زوج، ماتت امرأة عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، فنبتدئ بأصحاب الفروض. الزوج من أصحاب الفروض، فرضه النصف، لأن هذه المتوفاة ليس لها ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ففرض الزوج النصف، وللأم السدس صاحبة فرض أيضا، وذلك لوجود الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ففرضها مع وجود الإخوة، وإن كان ربما لا يرثون أو قد يرثون، فوجود الإخوة يحجبون الأم حجب نقص من الثلث إلى السدس، ففرض الأم السدس. وأيضا من أصحاب الفروض الإخوة لأم، وما دام أنه أكثر من واحد فلهم الثلث، الإخوة لأم لهم الثلث،
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو أكثر يشتركون في الثلث بحسب رؤوسهم. لا يفضل الذكر على الأنثى، بل تعطى الأنثى كما يعطى الذكر. فالثلث للإخوة لأم. الآن عندنا نصف وسدس وثلث، كم بقي؟ ما بقي شيء. الثلث مع السدس نصف، والنصف للزوج، فلم يبق شيء، فيسقط الإخوة للأبوين. عندنا إخوة لأبوين ومع ذلك لا يرثون، مع أن الإخوة لأم ورثوا الثلث، والإخوة الأشقاء لم يرثوا، فوقع الخلاف والإشكال في هذه المسألة. فكيف يرث الإخوة لأم ولا يرث الإخوة الأشقاء ولا يرث الإخوة الأشقاء لأبوين؟ وهذه تسمى بالحمارية أو الحجرية أو اليمية أو المشركة. سميت باليمية، قالوا هب أن أبانا في اليم، أو كان حجرا أو كان حمارا، يقولون من الإخوة الأشقاء لأبوين. قلنا نحن الآن ندلي إلى الميت بالأب والأم، والذي يدلي بالأم يعطى ونحن نمنع. هب أن أبانا كان حجرا، هب أن أبانا كان حمارا، فسميت الحمارية والحجرية واليمية، وسميت المشركة على القول بالتشريك، على القول بالتشريك، وهذا قول جمهور أهل العلم، إلى أن الإخوة لأبوين يشاركون الأخوة لأم في الثلث، لأنهم إخوة بلا شك للميت من أمه أيضا. وهذا قول أكثر أهل العلم، جماهير أهل العلم على هذا القول. نعم.
ولو كان مكانهم أخوات كان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ.
ولو كان معهم أخوات شقيقات، فعندنا زوج له النصف وأم لها السدس، لأن الأخوات والإخوة يحجبون الأم حجب نقص من الثلث إلى السدس، وعندنا إخوة لأم يأخذون الثلث، وكان هناك أخوات شقيقات بدل الإخوة الأشقاء، أخوات شقيقات ما يسقطن لأنهن أصحاب فروض، فلهن الثلثان، وتعول المسألة إلى عشرة. الأولى ستة وهذه تعول إلى عشرة، لأن أصبح عندنا ثلثان وثلث وسدس ونصف، فتعول المسألة وتصبح من عشرة، تعول وتصبح من عشرة، وتسمى أم الفروخ، يعني أنها تفرخت من المسألة الأولى فأصبحت أم الفروخ. نعم.
فصل. وإذا كان الولد خنثى،
إذا قلنا أنها من عشرة فالزوج له ثلاثة والأم واحد، ثلاثة للزوج واحد للأم، والإخوة لأم اثنان والشقيقات الثلثان أربعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وإذا كان الولد خنثى اعتبر بماله
ببوله.
نعم أحسن الله إليكم. وإذا كان الولد خنثى اعتبر ببوله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة.
إذا كان الولد خنثى فإنه يعتبر ببوله، فإن بال من الذكر فهو رجل ويعطى نصيب ذكر، وإن بال من فرجه فهو امرأة ويعطى نصيب أنثى. نعم.
وإن بال منهما واستويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
وإن بال منهما من ذكره ومن فرجه فيسمى الخنثى المشكل، فليس بذكر وليس بأنثى، هذا الخنثى المشكل، فله نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى لأنه متساوي ليس بذكر ولا أنثى، فيعطى نصف الذكر ونصف الأنثى. نعم.
وكذلك الحكم في ديته وجراحه وغيرهما.
نعم. وكذلك الحكم في ديته، فديته نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، كذلك في الجراح نصف ما يكون للذكر ونصف ما يكون للأنثى. نعم.
ولا ينكح بحال،
ولا ينكح الخنثى المشكل لأنه غير متبين هل هو ذكر أو أنثى، فيحرم أن ينكح. نعم.
قال المصنف: باب ذوي الأرحام.
القسم الثالث من الورثة، القسم الثالث من الورثة، قلنا القسم الأول أصحاب الفروض، والقسم الثاني العصبة، والقسم الثالث هم ذو الأرحام. نعم.
وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض.
ذوي الأرحام هم القرابة، قرابة الميت، ممن ليس بعصبة ولا ذي فرض، مثل الخالة، الخالة أخت أم المتوفى ومع ذلك ليست بعصبة ولا من أصحاب الفروض، فهي من ذوي الأرحام، ومثل الخال وابن الخالة وابن الخال ونحو ذلك. نعم.
ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض.
لا ميراث لذوي الأرحام مع وجود العصبة أو وجود مع عصبة ولا ذي فرض، لأنه إذا وجد الوارث من العصبة ومن ذوي الفرض فإنه لا يكون هناك توريث لذوي الأرحام، توريث ذوي الأرحام مما اختلف فيه أهل العلم على قولين: القول الأول أنهم لا يرثون مطلقا، وإنما الورثة هم فقط أصحاب الفروض والعصبة، ولم يرد ذكر لذوي الأرحام من الورثة، فإما أن يكونوا من أصحاب الفروض وإما أن يكونوا من العصبة. وأما توريث ذوي الأرحام فإنه لم يرد في القرآن ولا عليه دليل من السنة، ولذلك فإن القول بعدم توريث ذوي الأرحام هو قول أكثر أهل العلم، بل هو قول عامة الصحابة غير زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فهو الذي جاء عنه بتوريث ذوي الأرحام. نعم.
إلا مع أحد الزوجين.
إلا مع أحد الزوجين، لأن الزوجة قد يكون من جهتين، من جهة أنه صاحب فرض وأنه من ذوي الأرحام. فإذا كان ابن خالة للمتوفاة فإنه من ذوي الأرحام ويرث من أصحاب الفروض. نعم.
فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة.
نعم، لهم أي لذوي الأرحام من غير حجب ولا معاولة، لمن ورث منهم من الزوجين فإن العولة لو عالت المسألة فإن النقص لا يدخل على من معهم من أصحاب الفروض كالزوجين، بل يعطى نصيبه كاملا. فمثلا إذا توفيت امرأة عن زوج وخالة فإن والزوج كان هو أيضا أو عن ابن خالة وهو أيضا ابن خالة للمتوفى، فإنه يأخذ أول النصيب الذي هو النصف وما يشاركه ابن الخالة في الميراث من أصله، ثم هو يشارك ذوي الرحم فيما بقي من جهة الرحم، فيأخذ فرضه أولا ثم يقسم الباقي على ذوي الرحم ولو كان هو منهم. نعم.
ويرثون بالتنزيل.
ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل، يعني أن ننزل كل واحد من ذوي الأرحام مكان من أدلى به إلى الميت. فالخالة خالة المتوفاة أدلت بمن؟ قربتها بالزوج بالمتوفى عن طريق أمه، فالخالة تنزل منزلة من؟ الأم. العمة مكان الأب، وهكذا الخال مكان الأم. نعم.
فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به.
نعم.
فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم.
كذلك ولد البنت، ولد البنت وولد بنات الابن والأخوات، يعني ولد بنات الابن وولد بنات الأخوات بمنزلة أمهاتهم. فولد البنت بمنزلة أمه البنت، كأنه هو بنت، يعطى مال بنت المتوفى. فمثلا لو توفي إنسان عن ابن بنت وعن ابن بنت لأخرى فإنهم بهذا كأنه توفي عن ماذا؟ عن بنتين، فلهما الثلثان، ينزلون منزلة من أدلوا به. نعم.
وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم.
وبنات الإخوة بنت الأخ وبنت العم، ولد الأخ من الأم كآبائهم، لأنهم أدلوا إلى الميت بالأب بآبائهم هم. فمثلا لو توفي متوفى هلك هالك عن بنت أخ أو بنت عم، فهي أي بنت العم تنزل منزلة من؟ الأب. نعم.
والعمات والعم من الأم كالأب.
والعمات والعم لأب العمات والعم لأب كالأب. نعم.
والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم.
والأخوال والخالات وأبو الأم الجد كالأم، لأنهم أدلوا إلى الميت بالأم. والعمات والعمات لأب، لأن العم لأب من العصبة. والعمات والعمات لأب تعدل. نعم.
فإن كان منهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة، فأسبقهم إلى الوارث أحق.
إن كانوا فإن كان منهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث هو أحقهم. فمثلا إذا عندنا خالة وعندنا أم أبي الأم، فالخالة تنزل منزلة الأم، وأم أبي الأم هنا تنزل منزلة من؟ ولد الذي هو الأخ لأم، ومعلوم أن الأم مقدمة على الأخ لأم. نعم.
وإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به.
فإذا استووا من جهة واحدة فإنهم يتشاركون، يقسم المال بينهم. نعم.
وجعلت ما لكل واحد منهم لمن أدلى به.
نعم.
وسويت بين الذكر والأنثى إذا استوت جهاتهم منه.
نعم، لأنهم يرثون بالرحم، فيستوي الذكر والأنثى مثل ما سوينا في الإخوة لأم. الإخوة لأم يستوي الذكر مع الأنثى لأنهم من ذوي الرحم. فأيضا توريث ذوي الأرحام عند من يقول بتوريثهم أنهم يستوون. نعم.
فلو خلف ابن بنت وبنت ابن وبنت بنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن، للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الثلث بينهما نصفين.
نعم. لو خلف المتوفى ابن بنت، ابن بنت وبنت بنت أخرى، بنت بنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى، عندنا الآن ثلاث بنات لهن، ثلاث بنات لهن متوفات هذه الثلاث بنات، لكن لهن الأولى لها ابن، والثانية لها بنت، والثالثة لها ابن وبنت. عندنا الآن ثلاث أخوات، واحدة لها ابن، والثانية لها بنت، والثالثة لها ابن وبنت بنت، لها ابن وبنت. يقسم المال على كم؟ على ثلاثة، لأنه إنما أدلوا إلى الميت بثلاث بنات، لأننا ننزلهم منزلة من أدلوا به، فكأن الميت مات عن ثلاث بنات. وإذا مات الميت عن ثلاث بنات فلهن ماذا؟ قال يجعل على ثلاثة. ثم جعلت لأولادهن، للابن الثلث الأولى وللبنت الثلث الثاني وللبن الابن والبنت الأخرى الثلث الباقي، لأنهم من جهتي بينهم نصفين، لأنه أصبح كالعاصب لها،
فالمال يقسم بينهم أثلاثا لأنهم كأنما توفي عن ثلاث بنات. نعم.
وإن خلف ثلاث عمات مفترقات وثلاث خالات مفترقات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة وتصح من خمسة عشر.
إذا خلف ثلاث عمات متفرقات يعني عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، هؤلاء كم أصبح عندنا؟ سدس، وللعمة لأب، للعمة لأم، ويكون للشقيقة العم الشقيقة العم الشقيقة العمة الشقيقة. الآن عندنا ثلاث عمات، عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، فهذا يكون بينهم اثنين واثنين وواحد، أصبحت من خمسة لأن الشقيقة ولأب كل واحد منهم اثنين من الثلث، وللأم الذي العمة من أم فقط لها واحد، فأصبحوا كما قال المصنف الثلث بين الخالات على خمسة، على خمسة، فتصح من كم؟ من خمسة عشر لأنها خمسة وهم ثلاث، فمن خمسة عشر، وإذا صحت من خمسة عشر فيكون اثنين في ثلاثة ستة للعمة الشقيقة وستة للعمة لأب وثلاثة للعمة لأم. نعم.
فإن اختلفت جهات ذوي الأرحام
كذلك مثل الخالات كالعمات، الخالات المتفرقات عمة شقيقة خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، كذلك ثلاثة الثلث يقسم على خمسة فتصح من خمسة عشر. نعم.
فإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه
ثم
قسمت على ما ذكرنا.
وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام يعني عن بنت بنت وابن أخت وخالة وعمة اختلفت، فإنك تنزل البعيد حتى يلحق بوارثه، حتى يلحق بوارثه الذي يكون أدلى به إلى الميت، ثم تقسم كأنما وجد الوارث نفسه. فمثلا من أدلى بخالة وعمة أو خالة وبنت بنت فإنك تجعل البنت بنت البنت مكان البنت والخالة مكان الأم ثم تقسم وهكذا. نعم.
والجهات ثلاث: البنوة والأمومة والأبوة.
جهات ذوي الأرحام البنوة يعني الأبناء أن يكون أب لهم أو من البنات، البنوة أن يكون أبناء، أن يكونوا من أبنائه بنات أبنائه وما نزل منها، بنت بنت ابن أو بنت 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 ابن، وهذا الابن مثلا ابن ابنه للمتوفى وهكذا. فالجهة البنوة، والثانية الأمومة كالخالة وبنت الخالة والخال وابن الخال وهكذا، والأبوة كالعم والعمة وبنت العم وابن العمة، هؤلاء من ذوي الأرحام. نعم.
باب أصول المسائل.
أصول المسائل، ما هي أصول المسائل في قسمة المواريث؟ نعم،
وهي سبعة.
نعم.
فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، فهذه الأربعة لا عول فيها.
أصول المسائل سبعة، أربعة لا عول فيها، ما تعول، وهي الثلاثة والأربعة، فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة. فعندنا اثنين، النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع أو مع النصف أربعة، عندنا اثنان
وثلاثة وأربعة الآن،
والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية. فعندنا الأصل الأول اثنان، والأصل الثاني ثلاثة، والأصل الثالث أربعة، والأصل الرابع أربعة. هذه الأربعة لا عول فيها، لماذا؟ لأنه انفرد أو تكرر فمخرجه من مخرجه. نعم.
وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة.
إذا كان هذا الأصل الخامس، الأصل الخامس الستة، ويكون ذلك إذا كان مع النصف ثلث، إذا كان مع النصف ثلث فأصل المسألة من ستة، أو كان عندنا ثلثان، ثلثان
فأصل المسألة من ستة،
أو سدس، إذا كان سدس فأيضا أصل المسألة من ستة، فهي من ستة وتعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة. ما هو العول؟ هو زيادة الفروض في مسألة واحدة بحيث لا يتسع لها المال، مما يؤدي إلى نقص نصيب كل وارث، فإذا حدث ذلك نصير إلى العول ويدخل على جميع أصحاب الفروض، وهذا بإجماع أهل العلم. نعم.
وإذا كان مع الربع
مثلا أصل ستة يعول إلى كما قلنا إلى أربع حالات، إلى سبعة، إلى ثمانية، إلى تسعة، إلى عشرة. فمثلا لو عندنا زوج وأخت شقيقة وأم، زوج، الزوج له النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة لها أيضا إيش؟ النصف ثلاثة، والأم لها اثنان لأنها لها الثلث، فأصبحت المسألة كم؟ ثلاثة وثلاثة واثنين ستة، ثمانية. فعالت المسألة من ستة إلى ثمانية، فتعول إلى ثمانية، فيدخل النقص على الجميع، فتكون ثمانية، يعطى الزوج ثلاثة والأخت الشقيقة ثلاثة والأم اثنان، والأم اثنان. ولو كان المال مثلا 80,000 فنعطي الزوج 30 والأخت الشقيقة 30 والأم 20، مع أن النصف 40، الزوج له النصف وما أخذ إلا 30. لماذا؟ لأنها تزاحمت الفروض، تزاحمت الفروض، فيلحق النقص جميع أصحاب الفروض. هذه تسمى العول، عالت المسألة من أصلها إلى أصل جديد. فمثل هذه المسألة عالت من 6 إلى أصل جديد وهو 8 وهكذا. نعم.
وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من 12 وتعول إلى 17.
وإن كان مع الربع إحدى هذه الفروض الثلاثة التي مرت معنا السابقة فهي من 12 من أصحاب هذه الفروض الثلاثة، إذا كان مع الربع ثلاثة فتصبح المسألة 4 في 3 فهي من 12 وتعول إلى 13، قد تعول إلى 13 و15 و17 إلى 17. فمثلا لو كان عندنا زوج وأب وأم وبنتان، زوج وأب وأم وبنتان، الزوج كم له؟ الربع لوجود الفرع الوارث، البنتان لوجود البنتين فإنه يأخذ الربع، والأب كم يأخذ؟ السدس، فإن كان لكل ولي أبوي لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، هذا له ولد له فرع وارث، فالأب له السدس والأم كذلك السدس، وللبنتين الثلثان. طيب عندنا الآن الأب السدس، الزوج الربع والأب السدس والأم كم؟ السدس، والبنتين الثلثان، فإنها تعول إلى 15. كيف؟ عندنا الآن 3 وعندنا 5، 2 و2 و8 كم؟ 12، و3 14، والأب 2 أصبحت 15، فتعول من 12 إلى 15. نعم.
وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من 24 وتعول إلى 27.
الثمن إذا كان معه سدس أو ثلثان فيصبح أصل المسألة من 24 وتعول إلى 27، تعول إلى 27. مثالها أب وأم وبنتان، أب وأم وبنتان، من يقسمها؟ من يقسمها؟ ها عندنا أب، الأب كم له؟ السدس لوجود الفرع الوارث، والأم السدس، وللبنتان الثلثان، فتصبح المسألة من 27 لأن السدس هنا 4 والأم 4 والبنتان 16 فتعول إلى 27. نعم.
باب الرد. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين.
الرد على ذوي الأرحام مما أجمع عليه أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. إذا لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة، فرق بينه وبين توريث ذوي الأرحام. هنا هناك صاحب فرض وأخذ كل صاحب فرض فرضه ولم يوجد عصبة، لا يوجد عصبة، فماذا نفعل بالباقي؟ الباقي يرد عليهم على أصحاب الفروض على قدر فروضهم، لقول الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.
فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل ستة ثم جعلت عدد.
هل الزوجان يرد عليهما؟ نعم لا، لأنهم وإن كانوا من أصحاب الفروض لكنهم من ليسوا من ذوي الأرحام، إلا إذا كان في باب توريث ذوي الأرحام، أما هنا في الرد فلا يرد على الزوجين لأنهما ليسا من ذوي الأرحام، وهذا أيضا بالإجماع. فإن اختلفت
فروضهم أخذت سهامهم من أصل ستة،
لأنه الفروض كلها توجد في أصل ستة، النصف والثلث والربع كلها ما عدا الربع والثمن، النصف والثلثان والثلث من ستة، أما الربع والثمن فليس لها عندنا مقام. لماذا؟ لأن هذه فروض للزوجين، فليس هناك لا ربع ولا ثمن، فأصبحت في مسألة الرد لا تحتاج إلا إلى الثلث والنصف والثلثان. نعم.
ثم جعلت عدد سهامهم أصل مسألتهم، فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم.
مثلا لو عندنا أم وأخ لأم، الأم لها الثلثان والأخ لأم كم له؟ سدس. الآن أخذ أصحاب الفروض فروضهم، فالأم أخذت الثلث والأخ لأم أخذ السدس، فبقي نصف المال يرد عليهم، فيجعل أصل المسألة من عدد سهامهم وهو كم؟ ثلاثة، فيصبح للأم اثنان وللأخ لأم واحد. فإذا كان مال مثلا 300,000 تعطى الأم 300,200 والأخ لأم 100,000. نعم.
وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت باقي مسألته على مسألة أهل الرد.
إذا كان معهم أحد الزوجين فإنه يأخذ فرضه ولا يرد عليه، فإذا كان عندنا زوجة وجدة وأخوان لأم، الزوجة لها الربع لأنه ليس هناك فرع وارث، والجدة تأخذ السدس، والأخوان لأم يأخذون الثلث، فالآن عندنا باقي، فيرد على ذوي الأرحام، لا يرد إلا على الجدة والأخوان لأم، لكل واحد واحد. فالزوجة هذه تأخذ واحد من أربعة، والثلاثة للجدة سهم وللأخوان من أم سهمان لأنها السدس وهذا ثلث، فتجعل المسألة من أربعة، الربع انتهينا منه، واحد من أربعة هو لأنه يستحق الزوج، تستحق الزوجة الربع لأن ليس هناك فرع وارث. بقي ثلاثة أرباع، هذا ثلاثة للجدة سهم واحد وللأخوان سهمان. نعم، من الباقي، من الباقي. نعم.
فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد، مسألة الرد في مسألة الزوج
حتى تصحح بعد ذلك. نعم.
ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره.
نعم.
وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد،
وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد، لأن العاصب إذا وجد فلا رد، لأن يستغرق التركة كلها، المال كله، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلا يحصل فيها رد ولا يحصل فيها عول، لأن العول يكون لأصحاب الفروض، أما العصبة فهم يأخذون المال جميعا، وليس في المسألة عول. نعم.
باب تصحيح المسائل.
نعم.
إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو فقه أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم وعولها إن
أو عولها
أحسن الله إليكم، أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجماعتهم أو وفقه.
تصحيح المسائل. إذا انكسر السهم، لو عندنا زوج وأم وثلاث إخوة أشقاء، الزوج له إيش؟ النصف، والأم لها إيش؟ السدس لوجود الإخوة، ويبقى الآن النصف كم؟ النصف أصل المسألة من ستة، النصف ثلاثة، والأم السدس واحد، والإخوة الأشقة ثلاثة لهم اثنان، فهذه لا تنقسم عليهم لأن اثنين على ثلاثة فتسمى المباينة، فبين نصيبهم وعددهم مباينة وليس هناك توافق، فيضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة. عدد رؤوسهم كم؟ ثلاثة، وأصل المسألة كم؟ ستة، فيصبح الناتج ثلاثة في ستة 18. للزوج ثلاثة في ثلاثة، لأننا صححناها من ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، والأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة اثنان في ثلاثة صارت ستة، والستة تقسم على الثلاثة، كل واحد منهم يأخذ اثنين. نعم.
وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت متماثلة أجزأك أحدها، وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها، وإن تباينت ضربت بعضها في بعض.
إذا انكسرت على فريقين فأكثر وكانت مماثلة يعني أصبح متماثلين، مثل ثلاثة إخوة لأب وثلاثة إخوة لأم، أصلها من ثلاثة، الإخوة لأم يأخذون ثلث، والإخوة لأب يأخذون الثلثين، فأصلها من ثلاثة، للإخوة لأم الثلث واحد، والإخوة لأب الباقي اثنان، وعدد الفريقين متماثل لأن هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، فنضربها في أصل المسألة ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، فيأخذ الآن أصبح عندنا تسعة، الثلاثة الأولى للإخوة لأم، كل واحد منهم يأخذ واحد، والستة للإخوة لأب، كل واحد يأخذ اثنين. نعم.
وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم ثم وافقت بينما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث، ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة.
لو عندنا أربع جدات وست إخوة، أربع جدات وستة من الإخوة، أصل المسألة من ستة لأن الجدة السدس والإخوة لهم الباقي، فأصلها من ستة، واحد للجدات وخمسة للستة من الإخوة، للجدات السدس والإخوة خمسة، وبين عدد الجدات أربعة وعدد الإخوة ستة، توافق في النصف ستة وأربعة، فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ويكون الناتج 12 هو جزء السهم، فيكون عندك تضربة في أصل المسألة 12 في ستة 72، للجدات واحد في 12 فيكون 12، لكل واحد منهم عندنا أربعة وعندنا 12، كل واحد ثلاثة من الجدات، كل واحدة ثلاثة، ولإخوة خمسة في 12 ب60، وعندنا هم أربعة كل واحد يأخذ 10. نعم.
باب المناسخات.
المناسخات إن معناها أن يموت بعض الورثة، يموت بعض الورثة ورثة الميت قبل أن تقسم التركة. لو أن زيدا مات وورثه عمرو ومحمد ولم يقسم ماله بعد، فمات زيد، مات عمرو قبل أن يقسم المال الذي ورثه زيد، فهو أن يموت بعض الورثة، بعض ورثة الميت قبل أن تقسم تركته، سمى مناسخة، ينسخ الحي من مات وينزل منزلته، سيأتي أحكامه. نعم.
إذا لم تقسم
إذا لم تقسم
تركة الميت حتى مات بعض ورثته، وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك.
نعم. إذا لم تقسم التركة، تركة الميت، حتى مات بعض ورثته، فإن ورثته يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، تقسم التركة على ورثة الثاني الذي هو أدلوا به إلى الميت الأول. فلو أن إنسانا مات عن ولدين ثم توفي أحدهما قبل أن يقسم المال، فإنه وكان للولد الذي توفي قبل أن يقسم مال أبيه المتوفى كان له أربعة من الولد، فإن المال يقسم بين الولدين، هذا له نصف، ولورثة أخيه المتوفى نصف، ولو كانوا ما كانوا من عدد. نعم.
وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه، وقسمت عليها سهامه من الأولى،
فإن انقسم
صحت المسألتان مما صحت منه الأولى.
يعني لو أن ميت مات عن أم وعم ثم العم هذا مات قبل أن يقسم المال عن بنت عن بنت وابن. فمسألة الميت عندنا أم وعندنا عم، الأم تأخذ كم؟ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولا الإخوة، ففرضها الثلث، والباقي للعم. العم مات وورث ابن وبنت، فالمسألة من ثلاثة، الأم تأخذ واحد وللعم اثنان، ويقسم على ورثته، فيكون الاثنان الذي ورثوه منها من مورثهم الأول للبنت النصف، وللابن العم الباقي إذا كان لأنه عم بنت وابن عم، فالبنت لها النصف وابن العم ما هو له، توفي عم عن بنت وابن عم له، فبنته تأخذ النصف، نصف الاثنان واحد، والباقي لابن العم تعصيبا. نعم.
وإن لم ينقسم
نعم،
وإن لم ينقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها، ومن له شيء في الثانية مضروب في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم يفعل فيما زاد من المسائل كذلك.
وهذا قد تبين
في السابق
في المباينة
وفي الموافقة.
نعم.
باب موانع الميراث.
هناك موانع تمنع من الإرث، ما هذه الموانع؟ لو توفي إنسان وله أولاد، فقد لا نورث أولاده أو بعض أولاده، لماذا؟ نعم.
وهي ثلاثة، أحدها اختلاف الدين.
نعم، لو كان أحد أولاده نسأل الله العافية كافر فإنه لا يرث، لأن الكافر لا يرث من المسلم، وإنما يصبح كالمعدوم. فلو أن للميت ولدان أحدهما مسلم والثاني كافر، فإن المال يأخذه المسلم كاملا، لأن الميت المسلم لا يرثه إلا مسلم، وولده الكافر كالمعدوم، فيمنع الكفر يمنع من التوارث. نعم.
فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيء.
نعم. وكذلك الكافر لا يرثه المسلم، لو مات هذا الولد الكافر فإن أباه لا يرثه، لأنه لا توارث بين أصحاب الملتين. وكذلك المرتد نسأل الله العافية لا يرث أحدا، فلا يرث مسلما ولا المسلم يرثه، لأنه كما جاء في الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. نعم.
الثاني الرق.
من موانع المرتد إذا مات فماله في لبيت مال المسلمين. المانع الثاني من موانع الإرث الرق، فإن العبد لا يرث في الحر. العبد لو أن إنسان له ولد عبد وهو حر وله ولدان أحدهما حر والثاني عبد، فإنه يرث الحر ولا يرث العبد الحر. نعم.
فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث،
لأنه هو مال أصلا، هو مال من مال سيده، فهو ملك لسيده. نعم.
ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية
بحسب حاله، فإذا كان المكاتب هذا عتق اشترى نصف نفسه، عتق منه النصف، فإنه يرث بمقدار النصف، كأنه يعني إذا كان ذكرا فإنه يرث مقدار نصف الذكر، كان أنثى يرث نصف مقدار الأنثى، وهكذا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المؤلف في باب موانع الميراث الثالث القتل.
من موانع الإرث القتل. إذا قتل الإنسان مورثه لم يرث فيه، فالقاتل إذا قتل إنسانا بغير حق وهو من ورثته فلا يرث فيه، لأنه قد يكون متهما بأنه يريد مصلحة نفسه بالحصول على الإرث، فإذا قتله متعمدا فإنه لا يرث. أما القتل الخطأ، القتل العمد العدوان، هذا بالإجماع بأنه لا يرث. أما ومثله شبه العمد. أما إذا قتله خطأ فما الحكم؟ نعم.
فلا يرث القاتل المقتول بغير حق، وإن قتله بحق كالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل أو قتل العادل الباغي فلم يمنع ميراثه.
فلم يمنع هذا إذا قتله بحق، هذا إذا قتله عمدا وعدوانا لا يرث، لكن لو قتله بحق كالقتل قصاصا أو حدا أو أنه بغى عليه فقتله لبغيه لم يمنع الميراث، لأنه إنما قتله بحق، ومنع القتل العمد وشبه العمد عدوانا لأنه متهم بأنه يريد الاستعجال في حصوله على الإرث، وأما القتل بحق فإنه لا يمنع الإرث، لكن القتل الخطأ مثل الآن بعض الأبناء يكون بارا بوالديه فيطلب منه الأب أن يذهب به مثلا إلى العمرة فيركبه معه في السيارة محسنا إليه بنقله إلى مكة حتى يعتمر، فحصل حادث وتوفي معه، توفي أبوه، هذا قتل خطأ، هذا قتل خطأ، فهل هذا يمنع؟ نقول لا يمنع، لا يمنع من الإرث، فإن منع القاتل إذا كان عمدا وعدوانا، أما الخطأ خاصة إذا ظهر لنا أنه ليس هناك أي قرينة على استعجاله في موت أبيه وإنما هذا من باب بره وإحسانه بوالده، فهو غير متهم، غير متهم. فنقول إذا توفي بهذه الحال وهذه الصفة فإنه يرث ولا يمنع من الإرث بهذا السبب. إذن نقيده بالقتل العمد وشبه العمد عدوانا، أما القتل الخطأ فإنه لا يمنع من الميراث، خاصة إذا احتف به ما يدل على بره وإحسانه ونحو ذلك. نعم.
باب مسائل شتى.
هل نقف عند هذا؟ نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا وإياكم من أولياء الله الصالحين ومن حزبه المفلحين. اللهم لا تخزنا يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.